تبسم سفيان وضحك، وتبسم النضر وضحك، وتبسم احمد راوي هذا عن النضر وضحك، وقعدوا يضحكوا لحد ما وصلوا الى الحافظ ابو طاهر السلف اللي وراه الحكايه، كلهم بيضحكوا. ودي من الامانه في اداء الروايه. اسمه الحديث ده، النوع ده من الروايه اسمه المسلسل بالضحك. في حديث اسمها المسلسلات. المسلسلات اي اداء الحديث على نمط معين وهيئه معينه. مثلا يقول لك المسلسل بالتشبيه، يقول لك حدثني فلان وثبت يده بيده، قال حدثني فلان وثبت يده بيده، قال حدثني علان وثبت يده بيده، وقال يثبت بيدين بعض. وهذا لحد ما صارتهم يا شو ما دعان مثبت. او المسلسل بالاولية مثلا، مشهور المسلسل بالاولية، حديث الرحمن ارحمه الرحمن. المسلسل بالاولية يقول لك حدثني فلان وهو اول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو اول حديث سمعته منه، قال حدثني علان وهو اول حديث سمعته منه، وانت نازل بقى. فالسفيان بن عيينة بيقص علينا قصة طلب للعلم وانه كان صغير السن جدا. السيوطي حافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله، ابوه كان ياخذه الى مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني صحيح فتح الباري صحيح البخاري وهو ابن 3 سنين. وكان السيوطي يفتخر جدا بان هو كان سنه 3 سنين وقاعد في مجلس حافظ ابن حجر. فانت تدخل اولادك الصغار في مجالس الكبار، ياخذون من عقولهم ومن تجربتهم. ابن عباس اكتسب خبره وحشمه لما دخل في وسط اشياخ بدر. فكأن عمر رضي الله عنه تعجب من خفاء مثل هذا الموضع مع شهرته على ابن عباس، مع طلبه بالتفسير. ثم استقبل عمر الحديث يسوق. فبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجملة يريد أن يقول إن هي دي سبب الإشكال كله. قال: كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلب نساؤهم. القرشيون ناس جدعان، والمرأة لا قيمة لها البتة في المجتمع القرشي، إنما هي للولادة والخدمة فقط، إنما الضحك بقى والكلام ده والبتاع ده مش عنه. فلما هاجروا من مكة إلى المدينة، المجتمع المدني مجتمع حضاري، زي مثلا فرق ما بين القاهرة الكبرى وما بين مثلا أي ريف من الأرياف. اي فلاح يجي مثلا الارياف ويدخل محل عشان يشتري، يلاقي الرجل عمال يشاور المراه: ايه رايك في ديت؟ تقول له: لا مش عجباني. فانت خلاص مش عايش يعجبك دي؟ تقول له: ولا دي، تعالى نطلع من المحل ده خالص ونروح محل ثاني. خلاص حاضر. طبعا الدم يفور ويغلي ايه الكلام ده، واحد ياخد راي امراه في الشراء والكلام ده، هي لها راي. هو تعود كل عمره أن المرأة لا رأي لها، هو صاحب الرأي الأول والأخير في الموضوع. إنما المدينة مختلفة، المرأة لها كلمة والرجل بيشاور. فلما النساء خرجوا من المجتمع مكة أم القرى وراحوا المدينة، رأوا شيئا جديدا، رأوا الشيء اللي أنا ضربته الآن كمثال. فعمر بن الخطاب يقول: كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على اخواننا. يا سلام على الادب. هو زعلان من تصرف اخوانه في المدينه، مش عاجبه، ومع ذلك ان قدم بكلمه اخواننا حتى لا تظن انه بينتقد وانه بيعيب ولا بيذم ولا بيعير. لا، وذكر لفظ الأخوة فيه معنى جميل، معنى جميل. لفظ الأخوة فيه معنى جميل. الأخ أغلى من الإبن، الأخ أغلى من الإبن. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى في معرض الخطاب يقول: فمن عفي له من أخيه شيء، ما قالش من قاتله ولا من غريمه. وذكر لما ذكر العفو ذكر الاخوه، علشان يعفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. وكذلك قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وفي معرض الفرار وأن والاستغناء قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه، فبدأ بذكر الأخ كأن التفسير برغم الآثرة القوية وأن الأخ يفتري أخاه إلا أنه في هذا الموضع يفر منه، فقدمه على سائر الأرحام حتى الأب والأم. فعمر رضي الله عنه قدم بلفظة إخواننا حتى لا تستشعر إنه بيذم أو بيعير. قال فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نسائهم. قال فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني. في خارج الصحيحين قال فتناولت قضيبا فضربتها. وشوف لفظ فصخبت، صخب ده يعني ضراء شديدة، ليعتبر ان مجرد المراجعة صخب، مجرد المراجعة صخب. فتناولت قضيبا فضربتها. قالت او في هذا انت ابن الخطاب، فلسه بتشتغل شغل بتاع قريش بتاع مكة، او في هذا انت ابن الخطاب، ها هو ها زواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرناه الليل حتى الصبح، يعني انا مش اقل منهم ولا انت افضل منه. قال فأفزعني ذلك وقل أو تفعل حفصة ذلك؟ ما قالت لعائشة والأم سلمة والجويرية ليه؟ لأنها بنته، بنته أول ما اتجه ذهنه مباشرة إلى ابنته. قال أو تفعل حفصة ذلك؟ خابت وخسرت ولبس ملابسه ونزل إلى حفصة على طول. قال أي بنيتي أتغاضب إحداهن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت نعم. قال وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله؟ إيه يؤمنك يعني؟ ما الذي أعطاك فتا بالأمان إن هو تنفذي عليه يغضب عليك؟ الله يغضب عليك، لماذا أمنت من هذا الموضع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن من رحمة الله عز وجل إن الرسول عليه الصلاة والسلام إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعامل له كزوج، يعامل له كزوج، وهو عليه الصلاة والسلام كان يلطفهن ويتبسط معهن في ذلك، لا سيما عائشة رضي الله عنها كما ألمح عمر بن الخطاب وذكر الحقيقة الشهيرة التي كانوا يعرفونها جميعا، وهي أن عائشة كانت أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وكانت أحبهن إليه عليه الصلاة والسلام. فليقول لها لا يغرنك أن كانت جارتك، وده من حسن الكلام والتعبير، ما قال لها لا يغرنك أن كانت ضرتك، ضرتك ليه؟ لأن الألفاظ قوالب المعاني والملاط الساعة، فلما يقول ضرتك مأخوذة من الضر، والصحابة العرب والصحابة بدأ في الصوت كان الناس ذوقهم عالي، كان عندهم ذوق عالي، فما كانش يستخدم اللفظ اللي فيه إهانة أو فيه معنى قبيح أو شائن. يعني المأمون مرة بيقول لواحد، بيقول لواحد من علماء اللغة الكبار ما الأمر من السواك؟ لما أقول لواحد استخدم السواك أقول له إيه؟ قال له إفتك يا أمير المؤمنين. قال بئس ما قلت، مع إن كلامه صح، كلامه صح، قال له بئس ما قلت. طيب أنت يا فلان؟ قال سك يا أمير المؤمنين. قال أحسنت، مع ان كلام الاولاني صح، لكن كانوا ناس عندهم اختيار، كان ناس عندهم ذوق، فعمر بن الخطاب تنكر مسألة ضرتك تماما. ليه؟ لأنها مشتقة من الضر، حتى وإن لم يكن فيه ضر لكن نفس الاسم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيغير الأسماء وكان بيغيرها على مقتضى المعاني الجميلة. يعني يقال بريدة بن الحصين اسمك ايه؟ اسم بريدة. فالتفت إلى أبي بكر وقال برد أمرنا وصلت الجماعة. منين؟ من غفار غفر الله لها، وانتم من أسلك سالمها الله. شوف يعني واجد المعنى من ذات الاسم. ولذلك عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الأسماء وجعلها على معنى جميل لأجل هذا. حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بعض الأسماء مثل رباح ويسار ونجاح ونجيف وفلاح، قال لا يسمين أحدكم غلامه رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا أو نجيحا أو يسارا. ليه؟ ما إن يسار حب من اليسر، ورباح حب من الربح، ونجاح حل من النجاح والفلاح برضه. طب ليه نهى عن الأسماء الجميلة دي؟ قال حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا فلاح هنا ما فيش فلاح يا ابني. يعني ما فيش فلاح؟ في خيبة وخسرة. نجاح موجود ما فيش نجاح. طيب مع إن المتكلم والسامع لا يخطر على بال المعنى الآخر الطبيعي، لكن حتى لا يخطر مجرد ان يخطر على الباب. وبعض الناس يتشائم او يتضايق ان لازم الاسماء دي. يبقى اذا العله ما يقع في ما يقع في سمع السامع ويسبق الى وهمه انه لا فلاح ولا نجاح ولا يسار لما يقول له غير موجود، مفيش فلاح ولا مفيش نجاح الكلام ده. عشان كده لما بتيجي تختار الاسم تختار إما اسم له تاريخ أو اسم له معنى جميل. لما تيجي تختار الأسماء تختار أسماء تاخد حاجة من اثنين، يا اسم له تاريخ زي مريم فاطمة. مريم دي معناها إيه؟ تعرفش معناها. فاطمة مثلا عائشة خديجة، تيجي تدور على معاني تحتها يستعصي عليك. فيبقى اسم له تاريخ او اسم جميل له معنى جميل تحته، زي مثلا ميمونه. اهو ميمونه جمع ما بين الاثنين، اسم له تاريخ وجميل من اليوم. وشوف بقى المصيبه، واحد حد يسمي بنته ميمون، ام تقول له على اسم القرد. مين اللي قال ان القرد ميمون اصلا والقرد ميمونه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ما هو ما برضه الغفله اللي في وسط الناس. الشباب يقول لك خدوجه وزنوب. الشباب بتسموها باسماء زينب وخديجه. شغل الناس بتقوله بدون ما تشعر. يقول لك هات الخدوجه هات الزنوبه. هذه خدوجه وزنوبه بقوا شباب وميمونه بقى قرد. فالمعنى يكون جميل. معاذ أي أن الله أعاذه، أنس من الأنس، وهكذا. فاختيار اللفظ مسألة مهمة. فعمر بن الخطاب تنكر أن يقول ضرتك، ومحمد بن سيرين كان يكره أن يقال على المرأة الثانية أو المرأة يعني إنها ضر، كان يقول إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق أختها بشيء. إنما الصواب يقول جارتك، جوار، والجار له حق على الجار كده، يعني معنى لطيف. فيقول ولا يغرنك ان كانت جارتك او راى منك اجمل يعني واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيحبها يحتمل لها ما لا يحتمل لك، لانه بيحبها وجميله فحيفوت لها. لكن انت ملكش الحظوه دي ولا المنزله دي، فلماذا تقلديها؟ هو عايز يقول لك يعني ايه الانسان يلزم مكانته. وعائشه رضي الله عنها كان لها الدلال الكامل على النبي عليه الصلاه والسلام، وكان فعلا يحتمل منها ما لا يحتمل من غيرها. في بعض الاحاديث ان صفيه تقريبا الله اعلم غضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى عائشة ووهبت لها ليلتها نظير إنها تتوسط والصالح بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لها وأنا أعطيك الليلة بتاعتك وأنت إيه تقوم الدور الوسيط وتخليه يرضى عليك. قالت عائشة فجئت إلى ثماري فبللته فتاح عطره وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست بجانبه وكانت ليلتها كانت ليلة صفية. فقال إليك عني يا عائشة ابعدي. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فرزق جاءنا من السماء. وبدأت تكلمه وترضيه صفية صفتها كذا وكذا حتى رضي عنه. فكان لها حظوة حتى أنها كانت تفعل معه ما لا تستطيع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا وذكرت أنا في حديث من زرع زمان ما أدري فاكرين ولا لا ذكرت بعض النماذج من ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها. نقول هذا الكلام لإخواننا اللي عايشين في المدينة بعقلية القرويين هم صح من أهل المدينة لكن بيتعاملوا بالبداوة الزوجات يشتكوا من شدة بعض الأزواج. احنا بنقول لا تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأرجوك وانت بتكلم مراتك أرجوك ما تحطش ايدك على شنبك أرجوك لأن ده بيعمل مشاكل. أول ما يلمس شنبه يقول له أنا المرة تكذبني ولا ايه ويصير بقى تشغل المسألة في دماغه ويصر ان هو لازم ينفذ الكلام. قد يكون كلامها صح قد يكون كلامها مباح ارضيه طيب خاطرها طالما الشيء ليس فيه معصية طيب خاطرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك كان يقول لعائشة رضي الله عنها إني لأعلم غضبك من رضاك. قالت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت علي غضب. يا سلام هو غضب غضبها يضرك غضبها يضرك لا لكن غضب يضرها. ومع ذلك شوف التلطف يقول لها اذا كنت علي غضب تقولين لا ورب ابراهيم واذا كنت عني راضيه تقولين لا ورب محمد فتقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك. بس عن منك ما معرفش أقول اسمك لأنه كده يوم يحتمل هذا منها عليه الصلاة والسلام ولا يعاقبها ولا يغضب عليها. فكان لعائشة حظوة أيما حظوة فكان هذا معلوم للكل. فعمر بن الخطاب يرسل ابنته لا تقلدي عائشة لأنه ليس لك من الحظوة ما لها ولا من الجمال ما لها. ويكفي في ذلك الحديث الشهير اللي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه العدل في ابنة أبي فحال. ليه؟ كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة لأن عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها عايزين يتقربوا منه. حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو هي دي قاعدة الولاء والبراء. حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو. فهم عارفين الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب عائشة فعايزين يتقربوا اليه فلما يجيب هدية يفضل حديثها عنده لحد ما يلف ويصل الى عائشة ويروح مديله الايه الهدية. فتجمع عند عائشة رضي الله عنها هدايا كثيرة. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم بيبصوا يلاقوا هدايا من كل نوع وشكل وما عندهمش حاجة منها فعايزين يقسموا. فأرسلوا فاطمة رضي الله عنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم وأغلى واحدة عنده إنها يعني كله يعني اقسم عايزين يقسموا. فدخلت فاطمة تقول عائشة رضي الله عنها فدخلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم مشية زيه بالضبط والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافه هم الاثنين في لحاف واحد. فقال أهلا بابنتي فأجلسها ما جاء بك؟ قالت إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة لعائشة. قال بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه. خلاص فهمت الموضوع ولا تراجعين في المسألة. هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مؤتمرات في بيت إحداهن كنيسة الجواب. فجاءت فاطمة فدخلت فقالت والله لا أراجعه فيها أبدا. لم ييأسنا وأرسلنا زينب أغنى واحدة أزواجه بعد عائشة. وعائشة تقول إن زينب هي التي كانت تسامين في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت زينب فدخلت تقول وأنا في لحاف وهو في لحاف. دخلت فتكلمت بكلام شديد وأضجع. أضجع يعني إيه؟ كي جاب كلام كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم فاكر. قالت عائشة رضي الله عنها فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر؟ لما رد عليه يزعل. شو بال الوفاء بتاع الزوجة؟ مش عارفة ان زوجها بيتنرفز من المسألة دي وما حطها له خش الباب ولا يدخل. ليه كده؟ ليه كده تركزيه وتتعبيه وتعملي الحاجة اللي تغضبه؟ ده ليس من الوفاء. فالعائشة كان ممكن ترد على طول لكن بصت لوشه الأول. أسرير وجهه تنطق بعدم الرضا لو تكلمت ولا بالرضا. فيه من العشرة ان هو لا يكره انها ترد عليه. قالت فقمت لها فأفحمته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها ابنة ابي بكر عندها الحجة. وضحك وتبسم وفات الاشكال على كده. جماعة الجوزين اثنين يستفيدوا من الموضوع ده. يستفيدوا من الموضوع ده. فكان معروف لدى الكل حظوة عائشة رضي الله عنها لدى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر بن الخطاب لابنته حفصة قال لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستكثريه وسليلي ما بدا لك. الإمام البخاري في كتاب النكاح بوب بهذه الجملة على الحديث كله. فقال باب موعظة الرجل ابنته بحال زوجها. احنا بنوصي الآباء انهم ياخذوا حذو عمر مش يروح خصام بين ابنته وبين زوجها يمسك زوجها يمسح بالارض قدام مراته. ليه؟ لكن حافظ على قوامة الرجل. عايز تعاتبه خده في مكان اخر. قل يا فلان هذا ما يجوز. انت اخذت ابنتي بكلمة الله واستحللتها بامانة الله فلا يحل لك ان تفعل كذا وكذا وكذا. لكن ما تجيش تعاتب الرجل وتغلطه امام المرأة. ليه؟ لان هذا يأخذ من قوامة الرجل على المرأة. لما كل مرة يطلع غصان الرجل يجي يغلطه لا ما ينفعش. او ان مثلا اعثر الرجل واصيب بضائقة مالية وياخذ البنت يقول لما تعرف توكلها بقى على خدها مثلا. والكلام اللي بيحصل في البيوت كل يوم لا. ينبغي على الرجل ان يعين ابنته على البر بزوجها وعلى طاعة زوجها كما فعل عمر رضي الله عنه. قال يا بنيتي لا تسأليه شيئا عندوش ولا تستكثريه وسليني ما بدا لك انا افعله. قال عمر رضي الله عنه وكنا نتحدث ان غسان تنعل الخيل لغزونا. شوف الكناية الجميلة دي. تنعل الخيل ملبس الخيل حذاء. دي معناها ايه؟ مستعد. زي ما الواحد يلبس الحذاء بتاعه يبقى هيمشي. يبقى تنعل الخيل لغزونا اي اعدت الخيل لتغزو المدينة. وكان ملك غسان ده هو اخر واحد من الروم بيهدد المدينة. فكان الصحابة على أهبة الاستعداد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال في أول الكلام كان بيتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو وجار من الأنصار اتفقوا إنه لا يستطيع أن يترك حياته ولا المعيشة بتاعته لأن في نفقة واجبة عليه. النفقة على الأولاد وعلى الزوجة واجبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع أن يحدث عمن يملك قوته كما صحيح مسلم وفي لفظ آخر عند أبي داود لكن سنده ضعيف كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود كفى إثما به أن يضيع مراته وعياله فلا بد أن يعمل ليسقط هذا الواجب عنه وفي نفس الوقت لا يريد أن يفوته علم ولا خير من النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا جر من الأنصار أن ينزل يوم عند النبي عليه الصلاة والسلام وعمر يشتغل في تجارته وفي زراعته وثاني يوم عمر ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجر من الأنصار يذهب إلى تجارته وكل يوم بالليل إلا عليه الدور يروح لصاحبه في البيت ويقول له نزل من الوحي كذا وكذا وما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وتحدث بكذا واحكي له وقائع اليوم كله. فعمر بن الخطاب يقول وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا فجاءني صاحبي عشاء وطرق الباب طرقا شديدا يعني على غير العادة وقال أثم هو موجود وفي الرواية الثانية أنائم هو فلما سمع الصرخ غير معهود خرج يجر رداءه قال له ماذا جرى أجاء غسان يعني الملك هاجم على المدينة قال له لا بل حدث ما هو أهول من ذلك وأعظم طلق النبي نساءه شوف تعبير الصحابي يعتبر ان تطليق النبي عليه الصلاه والسلام لزوجاته وتكدر خاطره اعظم من استيلاء غسان على المدينه وكانوا يراعون النبي عليه الصلاه والسلام مراعاه ما لها حدود حتى ان عمر بن الخطاب يقول لما دخل المسجد وجد حول المنبر رهطا يبكي بعضهم يعني واحد من هؤلاء لو بنته هي التي طلقت ما بكى عليها ابدا لكن يبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم معتزل في المشربة وقد تكدر خاطره ليه كانوا يحبونه غاية الحب ومن عرفه أحبه ولم يخالفه أبدا ليعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه قدره ويدمن النظر في سيرته لا يجرؤ لا أقول لا يجرؤ لا يستطيع أن يخالفه أبدا فكيف بمن شاهده وسمع كلامه ورأى حلوه عليه عليه الصلاة والسلام فلما عمر الخطاب سمع الكلام قال قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون الاعتراض الكثير وتهجروا الليل حتى الصبح وعمالين يتكلموا ويعرضوه ما هي أخرتها كده هي برضه عايزين نعلم الزوجات إن كثرة الاعتراض على الزوج وتكثير خاطر الزوج ما هي نهايتها إيه أي رجل ينشد الراح هتكون المسألة دمار البيت. احنا يا جماعة بنتكلم كثيرا عن جيل التمكين. البيت لو اتدمر لا يكون عندنا اي رصيد لجيل التمكين.
تكملة هذه المادة في الشريط الذي يليه.